بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين منك وبعدك. فنحن نتحدث في سلسلة من الدروس عنوانها التكافل الاجتماعي في الإسلام. معلوم لديكم أيها الإخوة أن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، ومن مظاهر حسن الصلة بالناس أن يتكافل الناس مع بعضهم البعض. وأنا أتحدث عليكم معكم في هذه السلسلة عن صور التكافل في الإسلام وآليات التكافل. وبدأنا بالحديث عن الصور. أول صورة وأقوى صورة من صور التكافل بالإسلام بر الوالدين، أن يرعى الأبناء آباءهم وأمهاتهم. لذلك لا يضيع أب في المجتمع المسلم، هكذا قررت الشريعة الإسلامية، ولا تضيع أم طاعنة في السن في المجتمع المسلم، ولا إن حدث معناها هناك مشكلة في هؤلاء الأولاد في انتمائهم لهذا الدين وفي امتثالهم لهذا الدين. الصورة الثانية هي صلة الأرحام، الأعمام، الأخوال، أولاد الأخ، أولاد الأخت، الأخ والأخت. الصورة الثالثة رعاية الزوجة. الصورة الرابعة رعاية الزوج. اليوم رعاية حقوق الأولاد. كما أن أبا وأما لا يضيعان في المجتمع المسلم، فإن طفلا أو ابنا أو ولدا، يعني ذكراً أو أنثى، لا يضيع في المجتمع المسلم. ومن أعجب ما في الإسلام في رعاية حقوق الأولاد أن الإسلام جعل للجنين في بطن أمه حقاً. الأمم المتحدة أيها الإخوة صاغت في عام 1990 اتفاقية تسمى اتفاقية حقوق الطفل. راحوا يعني يدرسون حقوق الأطفال من أجل أن يكفلوا الأطفال في العالم، لأنهم شاهدوا بأن مناطق في هذه الأرض ترمى فيها الأطفال، ومناطق في هذه الأرض تباع فيها أعضاء الأطفال، ومناطق في هذه الأرض تدخل الأطفال في النزاعات المسلحة، ومناطق في هذه الأرض الآن في اليابان صار في حاويات زبالة للأولاد اللي بده يكب ابنه، كيف في حاوية للبطاريات، وحاوية للمواد البلاستيكية، وحاوية للورق، وفي حاوية للأطفال كمان. عم بيقولوا له إذا سمحت إذا بدك كب ابنك بس كبه بالمكان المخصص. شاهدت يعني عقلاء الأمم المتحدة شاهدوا بأن هناك إساءات كبيرة للطفولة والأطفال، فراحوا وصنعوا اتفاقية حقوق الطفل. الآن أول ما في هذه الاتفاقية في الدراسة، من هو الطفل؟ شو تعريف الطفل؟ فوصلوا هم بطريقة ما إلى أنهم يريدون أن يقولوا كل من هو دون 18 سنة طفل. هذا مشكلة الحقيقة تربوية الآن، ومشكلة أخلاقية أن نعد ابن 17 سنة طفل وبنت 16 سنة طفلة، في مشكلة يعني بهذا الأمر. بس القضية متى تبدأ؟ هلأ هم قالوا ستنتهي الطفولة بعمر 18، وعلى كل في ملاحظة كبيرة تربوية على هذا التعريف في نهايته، بس متى تبدأ الطفولة؟ ومتى يبدأ لهذا الطفل أن يكون له حق؟ ما عليه أكثرهم أنه من لحظة الولادة يأخذ حقوقاً، يعني الطفل يبدأ من لحظة الولادة إلى عمر 18 هكذا عندهم. لكن الإسلام جاء بحق للطفل قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه، لذلك حرم الإسلام الإجهاض، واعتبر من أجهضت نفسها أو من طلب من زوجته أن تجهض أو أجهض زوجته أو الطبيب الذي أجهض المريضة اعتبره الإسلام قاتلا للنفس. وهذا عجيب في القوانين، أن قاتل الجنين قاتل للنفس، حتى إنه في الإسلام عليه دية، كما لو أنه قتل إنسانا على وجه الأرض لكن دية الكبير تختلف عن دية الجنين. فالإسلام أقر أو كفل حق الجنين في الحياة. وفي الإسلام أيها الإخوة على الهامش للمناسبة بما يتعلق بالإجهاض، حرم الإسلام الإجهاض لأنه قتل للنفس. عند جماهير العلماء لا يجوز إجهاض طفل أو إجهاض جنين بعد 40 يوما، هذا هو عند الجمهور. وحده الإمام أحمد بن حنبل قال بعد 4 أشهر، يعني بعد 120 يوم، يعني قبل عنده يجوز أما بعد ما بيجوز. أما جماهير العلماء قالوا 40 يوما، قبل 40 يوما من عمر الحمل يجوز، بعد 40 يوما ما بيجوز. هناك من المذاهب الفقهية قال يحرم الإجهاض من اللحظة الأولى، يعني في 3 مذاهب، واحد بيقول من اللحظة الأولى، واحد 40 يوما، واحد 120 يوما، 4 أشهر. وكلهم مداروا الحكم فيهم على نفخ الروح أو إلقاء الحياة في هذا الجنين في بطن أمه. بالطبع في أمريكا تعرفون في كل سنة هناك 1,000,000 حالة إجهاض سنويا، وعندهم الإجهاض مقنن. والآن هناك منظمات تأتي إلى البلاد الإسلامية تريد من بلادنا نحن بلاد العربية والإسلامية أن تقنن الإجهاض. نحن الآن القانون عندنا يجرم من أجهضت نفسها أو من أجهض غيره، ويجرم الطبيب الذي يجهض هذه المرأة. في حالة واحدة بس يجوز فيها الإجهاض، حالة واحدة، إذا كانت حياة الأم في خطر ولا يمكن أن تسلم الأم إلا بإسقاط الولد. فصرنا الآن في قاعدة فقهية تقول يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر، يعني الأم ستموت أو يموت الجنين. يعني الطبيب صار بها الحالتين، إما أن يموت الأم أو تموت الجنين. ففي قاعدة فقهية وقانونية يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. فأيهما أخف الضررين؟ أن يموت الجنين، لأن حياة الأم حياة متحققة، يعني لك عايشة أمامي. أما حياة الجنين حياة متوقعة، ما بعرف هلأ هو الآن حي بس بعد جمعة شو بيصير، بعد جمعتين، بعد شهر، أثناء الولادة شو بيصير. هل يجوز إجهاض الطفل المشوه؟ الجواب لا. هل يجوز إجهاض الطفل الذي بدون كلية هكذا اكتشف الأطباء؟ الجواب لا. هل يجوز إجهاض الطفل المنغولي؟ الجواب لا. هل يجوز إجهاض الطفل الذي فيه تشوه في دماغه؟ يعني لو أن الإيكو كشف بأن هناك تشوه في الطفل، كل الأجوبة لا، لأن لهذا الطفل حق في الحياة. وهذا من التكافل الاجتماعي، والمجتمع يعاقب من قتل جنينا، والقانون الإسلامي يعاقب من قتل جنينا. فالأطفال أو الأبناء يا أيها الإخوة محميون مكفولون بالنظام الإسلامي. الآن يا شباب الذين أنتم ذاهبون نحو الزواج والفتيات الذاهبات نحو الزواج، اعلموا وعلمنا أنكم مسؤولون عن أبنائكم القادمين من لحظة اختيار زوجاتكم أو أزواجكم. فقد ذكروا في كتب الفقه الإسلامي أن من حق الطفل على أبيه، نفس الشيء على أمه، أن يختار الطرف الآخر. لذلك كل شاب أعجب بمبسم بنتين أو بخدود بنتين أو بطول بنتين ولم يعر انتباها لأخلاقها، لأدبها، لدينها، لحسبها، هذا شاب مجرم بحق أولاده، لأنه اختار زوجة أسوأ ما تكون أماً لأولاد قادمين. شكلها جميل لكن الحقيقة منبتها سيء، أخلاقها سيئة، لأجل أن يقضي شهوة في نفسه أساء إلى أولاده. كل فتاة لم تعر انتباهاً لأخلاق هذا الزوج، لخلق هذا الزوج، لحسب هذا الزوج، للعلاقات الأسرية لهذا الزوج، هذه فتاة أجرمت في حق أولادها. في كتب الفقه الإسلامي قاطبة يقولون من حق الطفل على أمه اختيار أبيه، من حق الأم على أبيه اختيار أمه. لسه الولد ما وجد صارت له حقوق. لذلك في كفالة في الإسلام للأبناء. من كفالة الإسلام للأبناء على الآباء النفقة بالمعروف. الأصل أن كل إنسان نفقته من ماله. إذا كان ابني عنده أموال
جده كتب له شيئا من الأموال، جاءته من أقاربه شيء من الأموال، فنفقت ابني من ماله. لكن هذه حالة نادرة في المجتمع، أكثر الأولاد فقراء وهم أغنياء بغنى آبائهم. فالآن نفقة الأبناء على الأب، يجب على كل أب أن ينفق على أولاده بالمعروف وعلى المولود له رزقهن بالمعروف، يجب على الآباء أن ينفقوا. شان هيك يا أيها الإخوة، ونحن في هذه الأزمة، أسوأ الآباء الذين يتركون أبنائهم ويسافرون خارج البلد، أو يبتعدون عن زوجاتهم وعن أولادهم ويتركون أولادهم بدون طعام وشراب. وربما كان هذا الأب بطريقة ما يأكل ويشرب ويضحك ويلعب ويترك أولاده بدون طعام وشراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية من يعيل، يعني أولاده. فالواجب الشرعي على كل أب أن ينفق على الأولاد. طيب أنا إلى متى أنفق على أولادي؟ الأنثى حتى تتزوج مكفولة. طيب عندما تتزوج من ينفق عليها؟ زوجها. مر معنا برعاية الزوجة. طيب إذا هذه صارت كبيرة ومات زوجها، نفقتها على من؟ على أولادها. يا نساء، ما عندنا في قضية المرأة مشكلة أبداً، النساء مكفولات. هي صغيرة نفقتها على أبيها، وهي كبيرة نفقتها على زوجها، وهي طاعنة بالسن بدون زوج مات زوجها نفقتها على أولادها. طيب نفقتي على أولادي إلى متى؟ الأنثى حتى تتزوج، والذكر حتى يصير قادراً على الكسب. سأبقى مطلوب من الشباب أن يتحركوا من أجل أن يكسبوا مالاً حلالاً. في عندي قضية: إذا كان الولد معاقاً، ما هي مظهر التكافل الاجتماعي في الإسلام؟ المعاق مكفول بالنفقة عليه إلى آخر عمره. إذا كان أنثى مكفولة هيك إلى أن تموت من أبيها، ما تزوجت، أبوها ينفق عليها إلى آخر عمره. وإذا كان ذكر، هو بالعادة الذكر حتى يصير قادراً على الكسب، هذا عنده إعاقة تمنعه من الكسب. الآن أبوه ملزم به إلى أن يموت هذا المعاق. في شيء لسه أدق: لو حدث طلاق بين الأب والأم، يحدث، طيب الأولاد شو؟ بدهم يضيعوا؟ في المجتمع الإسلامي لا، مكفولون. عجيب هذا نظام التكافل الإسلامي، أيوة التكافل الاجتماعي في الإسلام. لو حصل طلاق، شوف الإسلام ماذا فعل؟ جعل الحضانة، حضانة الأولاد إلى الأم، لأن الأم أرعى وأحن وأشفق على الأولاد وأقدر على رعايتهن. والولاية للأب، ولايته على أنفس الأولاد وولايته على أموال الأولاد. الإشراف للأب والمباشرة للأم حتى لو صار طلاق. الآن أنا أريد أن أسألكم: كم من حالة طلاق تعرفونها حدثت وبقيت الأولاد في كفالة ورعاية صحيحة، بحيث الأم لا توغر صدور الأولاد تجاه أبيهم، والأب لا يوغر صدور الأولاد تجاه أمهم؟ الأم تمارس واجبها في حضانة الأطفال، والأب يمارس واجبه في الولاية على الأطفال. الحقيقة الحالات قليلة، وإذا كانت الحالات قليلة معناها نحن المسلمين لا نفهم إسلامنا صحيحا. بالإسلام لو حدث طلاق بين الزوج وزوجته، الأولاد مكفولون، الحضانة للأم والكفالة للأب والولاية للأب، ويجب على الأم أن تحضن الأولاد، وإذا تخلت عنهم فهي آثمة. ويجب على الأب أن يكون ولياً، وإذا تخلى عن هذا فهو آثم. الآن في ملحظ: الحضانة تستمر إلى متى؟ الآن الفقهاء في اختلاف، يعني قديش عمر الولد بيضل حضانته عند الأم؟ في اختلاف بين الفقهاء، ما عليه قانون الأحوال الشخصية السوري وموافق لأقوال بعض الفقهاء أن الذكر لعمر 13 والبنت لعمر 15. يعني بس يصير الولد عمره 13 سنة بينتقل لعند أبوه، وبس تصير البنت عمرها 15 سنة تنتقل لعند أمها، أو يخيران إنه بدك أبوك لما أمك. بس في ملاحظة: الطفل المعاق عنده إعاقة، حضانته إلى متى؟ قالوا تستمر الفقهاء الفقه الإسلامي تستمر حضانة الطفل المعاق عند أمه ما دامت قادرة على خدمته ورعايته. معناتها المعاق مكفول في الإسلام والطفل مكفول في الإسلام. وما عندنا، ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا بأن هتلر أمر بقتل كل المعاقين، ومو بس أمر، جمعهم قال هؤلاء يثقلون، وهذه كمان داروين هيك قال، قال هؤلاء يشكلون عبئا على المجتمع ويستنزفون جهود الدولة. وفي النظام الاجتماعي عنده البقاء للأقوى، قال هدون ضعاف وعالي على المجتمع ويستنزفون الجهود وعم ياخذوا أموال وعم ياخذوا خدمات وعم بيعذبونا، اجمعوهم واقتلوهم. وجمعوهم في ساحة وقتلوهم بالرصاص في رؤوسهم. ومثل هذا حدث في الأرجنتين. في الأرجنتين كان عندهم مشكلة في أولاد الزنا. لماذا حرم الإسلام الزنا؟ لأن الزاني والزانية إذا حصلت حمل واستمر الحمل، للزاني له مصلحة بإبقاء الولد، وللزانية معنية بالمحافظة على الولد، فهي ما إن تلد أو بطريقة ما تخرج الولد وترميه في سلات المهملات. كانت الحكومة في الأرجنتين في كل صباح تجد على الطرقات عشرات مئات الأولاد اللقطاء الأجنة المولودين حديثا، تجدهم في الطريق. الآن الحكومة صارت تجمعهم وتجعلهم دور للقطاء وتجيب موظفين وموظفات لخدمة هذه الأجنة. طبعا بنت أول دار وثاني دار وثالث دار وخامس دار وعاشر دار ومئة دار، لأنه عندهم الفاحشة. يا شباب، لما الإسلام بيقول النظر حرام غضوا من أبصاركم، يعني غضوا من أبصاركم، هذا رب الذي يقرر. لما الإسلام بيقول الاختلاط ممنوع، يعني الاختلاط ممنوع، هذا رب الذي يقرر، وليست جريدة من الجرائد، وليس رأي. مرات واحد بيقول لك شو رأي الشريعة في الاختلاط؟ الشريعة ليس لها رأي، الشريعة لها حكم. أنا إلي رأي أخطئ وأصيب، وأنت إلك رأي يخطئ ويصيب، والجريدة إلى رأي، والقناة الفضائية إلى رأي تخطئ وتصيب، بس الشريعة ما إلى رأي، إلى حكم في المسألة. بنوا أول دار وعاشر دار ومئة دار، بعدين الحكومة أثقلت. جاءني إلى العيادة مرة مريض بريطاني، قلت له أنت ماذا تعمل؟ هو في بريطانيا بس كان جاي إلى سوريا. قلت له أنت ماذا تعمل؟ قال لي أنا أعمل موظف في بيت للأطفال. قلت له شو هاد بيت للأطفال؟ الحكومة البريطانية عندنا أولاد هؤلاء اللقطاء ما معروفين للآباء ولا الأمهات، تجعل لهم دورا. قلت له أنتوا بالدار كيف يعني تجلسون الشباب الذين يشرفون رجال أو نساء؟ قال لا، يوجد رجال ويوجد نساء. قلت في البيت الذي أنت موجود فيه كم طفل فيه؟ قال لي 6 أطفال. قلت أنتم كم واحد موظف؟ قال 25 موظف. عشان 6 أطفال الحكومة تتكلف في 25 موظف تنفق عليهم. الأرجنتين شافت الكلفات كبرت، اجتمع عندهم مجلس عموم أو مجلس شورى أو ما شابه، إنه يا جماعة كتروا هدول، ماذا نفعل بالأولاد؟ واحد من أعضاء المجلس اجته فكرة رائعة في ذهنه، قال في كل يوم صباح تخرج فرقة من الجيش بأسلحتها، كل ما شافوا ولد جنين يحطوا رصاصة براسه وبيقتلوه. وراءهم بتخرج من البلدية سيارات بتعبي هالأولاد بهالسلة، وتخرج إلى يعني مكان القمامة فترميهم وتحرق هذه الجثث. هذا الاقتراح لاقى موافقة الأكثرية فصفقوا له جميعا وطبقته الحكومة. الإسلام أيها الإخوة كفل الطفل جنينا، وكفل الطفل وليدا، وكفل الطفل شابا، وكفل الطفل يافعا، حتى لا يبقى ضائع في المجتمع الإسلامي. ما أريد أن أقول يا أيها الإخوة إن أقوى كفالة في الإسلام للطفل هي كفالته في أن يتربى تربية إسلامية صحيحة. كل أب لا يعتني بتربية أولاده ينصرف عن تربية أولاده، كل أم مشغولة عن أولادها بأي شاغل مسلمة الأولاد للفلبينية أو للخادمة أو لأي امرأة صالحة أو ليست صالحة غير هذه الأم، سيحاسبها الله تعالى لأنها تركت تربية أولادها وانصرفت لشيء لن يكون أكثر أهمية من تربية الأولاد. قالوا عن الإمام الأوزاعي: نشأ الأوزاعي يتيماً في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. يا ريت الأمهات يخرجن لنا أئمة كالإمام الأوزاعي، رجالاً كصلاح الدين الأيوبي، نساءً كالسيدة فاطمة والسيدة خديجة، ونحن الرجال أيضاً معنيون بتربية أولادنا. هذه رعاية الإسلام للأطفال أجنة ووليدين وشباباً ويافعين، سواء كانوا أصحاء أو سواء كانوا مرضى ومعاقين، كفالة مالية وكفالة تربوية واجتماعية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا في ذرارينا بأسرار الفاتحة.